الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زال الحديث موصولا في رحاب هذه السلسلة الموسومة برمضان شهر القرآن، وهذه هي الحلقة السادسة في رحابها وعنوانها وبشر المخبتين، عنوانها وبشر المخبتين. يقول الله عز وجل على مائدة سورة الحج في الآية 34 وما بعدها، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آيتان مباركتان كريمتان على مائدة سورة عظيمة القدر مباركة، إنها سورة الحج. يسوق الله عز وجل فيها المنن ويوضح فيها النعم، ثم يخبر نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يبشر ثلة. هذه الثلة لها صفات، هذه الثلة لها صفات ذكرها الله تعالى في هذه الآيات. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، منن عظيمة وجليلة. يخبر الله عز وجل أنه ما من أمة سبقت إلا وجعل الله عز وجل لها مناسك من الذبح والقرابين لله رب العالمين، فمن ببهيمة الأنعام على من سبق في القرابين وفي الهدي وفي النسك كالإبل والبقر والغنم، ليكون الذبح خالصا لله رب العالمين. فإن الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله وحده، ولا يجوز مطلقا الذبح من أجل المخلوقين، إنما الذبح يكون شكرا لله رب العالمين. وتقسم الذبيحة على الفقراء على المساكين، لكن لا تذبح من أجلهم، تذبح من أجل الله. في الحج في المناسك الذبيحة لله رب العالمين، عند النذر لا يكون الذبح إلا لله رب العالمين، فلا نذر لسيدي فلان أو سيدي علان، فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلوات ربي وتسليمات عليه. والنسك على أحد المعنيين بمعنى الذبح، فالذبيحة لا تكون إلا لله الواحد. لذا قال ولكل أمة جعلنا منسكا، لماذا يا رب؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، معبودكم بحق هو الله، إله واحد يجب أن تنقادوا له وأن تستسلموا له جل جلاله. ثم توجه الخطاب إلى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ليبشر ثلة من كامل الإيمان وصادق اليقين، فقال وبشر المخبتين. وبشر، البشارة بالكسر أو بالفتح، البشارة من الاسم باشورا، والمعنى الخبر السار المفرح الذي يؤثر في البشرة ويظهر على صاحبه. فالإنسان عندما يبشر بما يسر وبما يفرح يتلألأ وجهه وتظهر أساريره فرحا، لذا تسمى بالبشارة لأنها تظهر على البشرة. ولذلك يسمى الإنسان بشرا لظهوره فالخبر المفرح السار يظهر على بشرة الإنسان، ولذا فإن البشارة والتبشير كمصطلح من حيث اللغة يستعمل في البشارة السارة كما يستعمل فيما يغم ويحزن. لماذا؟ لأن ما يغم ويحزن أيضا يظهر على البشرة، ولهذا تجد هذا المصطلح على مائدة القرآن الكريم يستعمل في الأمرين، هنا وبشر المخبتين. هناك على مائدة آل عمران قال الله تعالى في الآية 21: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. قال العلماء: فبشرهم بعذاب أليم جاء على سبيل التهكم والسخرية، وأيضا جاء على أصل لغوي، لأن الخبر الذي يحزن يظهر أثره على البشرة فهي بشارة. إذن التبشير كما يأتي في البشارة الطيبة كذلك يأتي فيما يحزن ويدخل الغم على النفس، ولكن في الثانية على سبيل التهكم والسخرية ويظهر أثرها على بشرة صاحبها غما ونكدا وسواد في الوجوه عياذا بك اللهم. ولذلك يقولون أن العرب تستعمل البشارة إذا أطلقت في الخبر المفرح السار، وإذا استعملت في خلافه لابد أن تقيد كما هنا في الآية: فبشرهم بعذاب أليم، قيدت بالعذاب الأليم. فإذا أطلقت أفرحت، وإذا كانت الأخرى قيدت في كلام العرب. وبشر المخبتين، فالبشارة هنا بما يفرح وبما يدخل السرور، والعجيب أن متعلقها محذوف ليدل دلالة واضحة على عظيم شأنه وعلو قدره. ما ذكر بماذا نبشرهم، محذوف، وهذا يدل على أن البشارة بالخير والفضيلة، وبكل بشارة عظيمة وبكل نعمة جليلة، فحذفها دليل علو قدرها. ومن خلال استقراء القرآن والسنة يتبين أن البشارة تكون برضا الله عز وجل في الدنيا وإدخال المبشر الجنة في الآخرة. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. وبشر المخبتين، يا محمد يا رسول الله يا من أرسلك ربك رحمة للعالمين، بشر من اتبعك من أهل الإخبات، أي من المتواضعين، من الصابرين، من المطمئنين لذكر الله والأنس به جل جلاله. لأن المخبت هو المتواضع، ففي أصل اللغة عندما نقول في لغة العرب خبت الأرض، فالخبت من الأرض هو المكان المنخفض السهل اللين، كناية عن التواضع. فكامل الإيمان يتصفون بهذه الصفة، فيهم لين وسهولة، فيهم تواضع، فيهم اطمئنان لله رب العالمين بذكره والأنس به جل جلاله. لذا قال: وبشر المخبتين، أي بشر المتواضعين المخلصين، بشر من اطمأن لذكر ربه واستقام على منهاجه جل جلاله. بماذا نبشرهم يا رب؟ البشارة محذوفة لبيان علو قدرها، فهي بشارة بكل خير وبكل فضيلة، بشارة بكل
خبر مفرح يسر يدخل السرور على صاحبه في الدنيا والآخرة، بشارة بجنة النعيم إخوة الإيمان. وبشر المخبتين، ما صفاتهم وكيف نعرفهم حتى نكون منهم ونتشبه بأخلاقهم؟ هذا هو السؤال. فبين ربنا جل جلاله أن لهم صفات أربع، صفات أربع، صفتان معنويتان وصفتان ماديتان. أما الصفتان المعنويتان فالأولى وجل القلب عند ذكر الرب، والثانية الصبر على الأذى. وأما الصفتان الماديتان فالحرص على إقامة الصلاة عبادة بدنية مادية، والثانية بعد الحرص على إقامة الصلاة مراعاة حقوق الناس في النفقة في سبيل الله مما رزقهم الله عز وجل. لذا قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت، الوجل أي الخوف والخشية، فعندما يذكرون ربهم توجل القلوب وتقشعر الجلود وتدمع العيون من خشية الله رب العالمين. لذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت دموع الخشية، دموع الوجل من عظمة الله رب العالمين. لذلك ينبغي أن يلتمس العبد قلبه عند الذكر، عند سماع القرآن، عند تلاوة القرآن، عند ذكر الرحمن. فإن وجدت وجلا في قلبك، وإن وجدت قشعريرة في بدنك وجلدك، وإن وجدت لعينك دمعا، فاعلم أنه لك قلب، وإلا فسر ربك عز وجل أن يمن عليك بقلب فلا قلب لك، فلا قلب لك. إن كنت تسمع القرآن ولا تتحرك ولا تتأثر فاعلم أنه لا قلب لك. اعلم أن الغفلة قد طمست على قلبك، وأن الدنيا قد ملأت فؤادك، فلا ولن تتأثر بكلام ربك، فلا بد أن تسأل ربك قلبا غير الذي عندك، فليس لك قلب. لأن من صفات المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، توجل القلوب من الخشية، تعظم الرب جل جلاله. لك حال الكثيرين، القرآن يتلى وهم في غفلة، هذا يتكلم وهذا يلغو وهذا وذاك، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعضهم إذا سمع الإمام يقرأ القرآن فيطيل بعض الوقت مل، وأحدث فتنا ومشكلات، لأن الإمام يسمعه ذكر الله. عجيب أمرك، إن كنت يا هذا من المرضى فلك رخصة القعود، فلماذا الفتن؟ لماذا الفتن؟ لا تقوى على القيام لعلة، أقعد صلي قاعدا، ولك أن تصلي على جنب، ولك أن تصلي مستلقيا، فلماذا؟ إنه مرض القلب، مرض القلب الذي ما تفكر في ذكر الرب جل جلاله، ما وقف مع النفس وقال إنني الآن في صلاتي أكلم خالقي جل جلاله. وما قال إنني عندما أقرأ القرآن يكلمني خالقي، فلا بد أن يخشع القلب ويوجل القلب، كما قال ابن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، ما شبعتم من كلام ربكم. كيف حالنا مع كتاب ربنا على مائدة شهر القرآن؟ أين أنت من القرآن؟ وكم ختمة ختمت حتى الآن؟ واليوم هو التاسع من رمضان، كم ختمة ختمت؟ أخبرني بربك، كيف أنت مع القرآن؟ انظر إلى الأوقات التي نقضيها ضائعة في لهو وغفلة ونحن على مائدة رمضان. رمضان يغتنم، رمضان لابد أن يغتنم، فترى ندرك رمضانا آخر أم لا؟ إن كنا قد قصرنا فيما مضى فعلينا أن نحسن فيما بقي حتى لا نؤخذ بما مضى وبما بقي، لأننا إن أحسننا فيما بقي غفر لنا التقصير فيما مضى، وإلا أخذنا. نسأل الله السلامة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولعل القائل يقول: كيف نوفق ونجمع بين هذه الآية وبين اطمئنان قلوب المؤمنين بذكر الله كما على مائدة سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعلوم أن الطمأنينة والخوف متضادان، فكيف يقولها هنا تطمئن وهنا وجلت في باب الذكر؟ كيف نوفق وكيف نجمع بين الحالين؟ قال العلماء: الجمع بين الحالين أن اطمئنان قلوبهم في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا متعلق بانشراح الصدر بالتوحيد الخالص لله رب العالمين وبصدق رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فإيمانهم وتوحيدهم واتباعهم لنبيهم ومعرفة صدقه لا يمكن أن يصل إليهم البت شبهة ولا شك ولا تردد. وهذا هو اطمئنان القلب. القلب مطمئن أن الواحد المعبود بحق هو من؟ هو الله، لا شك ولا شبهة ولا تردد، وأن خاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو اطمئنان قلبهم. فهو يؤمن بأسماء ربه الحسنى وصفاته المثلى لا شك ولا تردد، لأن منهج أهل الحق منهج يقين لا منهج الشك، منهج أهل الإلحاد والكفر والعناد منهج الشك. فكل من يقول لك منهجي الشك في كل شيء، اعلم أنه منحرف عن الجادة، واعلم أنه مبتدع ضال مضل، اعلم أنه سلك سبل أهل الإلحاد، كما قال ديكارتهم: أنا أشك إذن أنا موجود، بئس المنهج منهجك. فيأتي بعض المنحرفين في زماننا ويخدعون الشباب بقضية العقل وترك الثوابت والأصول وهدم أهل العلم، فيقول: لابد أن تشك في كل شيء، فإيمانك يبدأ بالشك. عجيب أمرك يا مسكين، أما قرأت قول ربك في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ من هم يا رب؟ أولى صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، ما عندهم شك، ما عندهم تردد. وفي الآية الخامسة يبين ثوابهم وقال عنهم وبالآخرة هم يوقنون، ما عندهم شك. يبقى الشك عند أهل الضلال، عند أهل الانحراف. فأهل الإيمان أهل اطمئنان ويقين، وهذا معنى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا لا يتعارض مع قوله وجلت قلوبهم عند الذكر. لماذا؟ لأن وجل القلب معناه أن كامل الإيمان في مصارعتهم بالأعمال الصالحات يتقربون ويخافون ألا يقبل الله منهم لربما كان منهم تقصير في العمل، وهذا معنى وجل القلب. فمهما بذل ومهما قدم يخشى ألا يتقبل الله منه، وهذا ما بينه الله تعالى في سورة المؤمنون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إليه راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، جاء عند الترمذي بسند صحيح من قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون يا رسول الله؟ قال لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك هم الذين يسارعون في الخيرات. أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه أن يعمل العمل الصالح ويخشى عدم القبول، لربما قصر في الإخلاص، لربما قصر في المتابعة، لربما دخل في العمل دخن يبطله أو يحبطه. فهذا هو المؤمن حقا، يوجل قلبه عندما يتذكر عقوبة ربه، يوجل قلبه عندما يتذكر الأهوال العظام يوم العرض على خالق السماء والأرض. فيا لها من صفة تدل على طهارة القلب، فهذه صفة هامة من صفات المخبتين. إن لم تكن فينا علينا أن نجاهد النفس على أن نجدها بترويد النفس عن طريق العلم، فبالعلم تكون الخشية. ولذلك أناط الخشية بالعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أكثر الناس خشية لله تعالى. لماذا؟ لأن العلم طهر قلوبهم، فلابد أن نحرص على العلم النافع. فمجالس العلم فيها خشية، مجالس العلم فيها ترطيب للقلوب وفيها تهيئة، فهذه صفة هامة نحن في أمس الحاجة إليها. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولذلك كان سيد الذاكرين هو النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا ولن تجد برهة أو أقل منها في حياة النبي بغير ذكر للرب جل جلاله. واقرأوا سيرته، عجب، في كل حال له ذكر، عند النوم أذكار النوم، عند الاستيقاظ أذكار الاستيقاظ، عند دخول المنزل أذكار دخول المنزل، عند خروج من المنزل أذكار خروج من المنزل، عند الذهاب للسوق أذكار دخول السوق وأذكار الخروج من السوق، دخول الخلاء أذكار دخول الخلاء، الخروج من الخلاء أذكار الخروج من الخلاء، دخول المسجد أذكار دخول المسجد، الخروج من المسجد أذكار الخروج من المسجد، في السفر أذكار السفر، في العودة من السفر أذكار العودة من السفر. في كل حال كان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يذكر ربه على كل أحيانه، وكذلك من جاء بعده من أصحابه وخلفائه رضي الله عنهم أجمعين. وهو القائل اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. فحياة لسانك في الذكر، فانتبه يا عبد الله يا رعاك الله. الصفة الثانية من صفات المخبتين، وهي صفة أيضا معنوية، والصابرين على ما أصابهم، هم أهل صبر وتحمل وحبس للنفس، وحبس للنفس عن الجزع والتسخط على مقادير الله المؤلمة. يبتليك الله تعالى ليختبرك، ليستخرج منك عبودية تلو عبودية، يستخرج منك عبودية الصبر التي يحبها. ولذلك قال في موضع آخر على مائدة سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي إنا ملك لله، يتصرف فينا كيفما شاء جل جلاله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فالمصير إليه والمرجع إليه، فنحن ملكه وإليه صائرون. أولئك على هدى من ربهم، نعم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. الصبر يا عباد الله على الابتلاءات شيمة كامل الإيمان، شيمة المخبتين لله رب العالمين. فالصبر على مقادير الله واجب وفريضة، أما الصبر على الظلمة من المخلوقين ليس بواجب، فأنت مطالب بدفع الصائل قدر الاستطاعة، فإن عجزت فعليك أن تصبر وتفزع إلى ربك بالدعاء عند عجزك، فلا سبيل إلا ذلك. هذه صفة أهل الإخبات، الصبر. وأنتم على مائدة رمضان تحققون عبادة الصبر بأركانها في صيامكم، فصبر على طاعة فأنتم تؤدون الفريضة، وصبر عن معصية في يوم صومكم تبتعدون عن المخالفات والمعاصي والمنكرات، وصبر على المقادير المؤلمة، فالجوع قدر مؤلم وأنت تصبر عليه، والعطش قدر مؤلم وأنت تصبر عليه، الكسل وضعف البدن قدر مؤلم وأنت تصبر عليه، فحققت أركان الصبر وأنواع الصبر جميعا في فريضة الصيام. لذلك قال ربنا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه تعبد لله بالصبر. والله تعالى قال عن الصابرين وعن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا يعلم ثواب عبادة الصبر إلا الله، والصيام عبادة بالصبر من أقوال العلماء في معنى الحديث. صفتان ماديتان من صفات القوم: الأولى صفة إقامة الصلاة والحرص عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها بآدابها، ولذلك قال عنهم: والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة. وكما ذكرت أذكر أن رمضان كاشف وقاطع للحجج، فكل من يتعذر يأتي رمضان ليبطل عذره. أصبح الناس في رمضان غالبهم يحرص على صلاة الفجر، فلماذا طول السنة لا تحرص على الفجر في المسجد كما في رمضان؟ إن تعذرت بالعمل عندك عمل في رمضان فلا عذر لك، أنت تأتي في رمضان، فرمضان أقام حجة. المدخن العاصي يتعذر: لا أستطيع، كذبت. فأنت على مائدة رمضان استطعت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فأقيمت عليك الحجة ولا عذر لك عند ربك عز وجل. الغافل الله لا عذر له، لأن رمضان كان مضمارا في السباق، وكنت من أهل الذكر في رمضان، كنت تحرص على قراءة القرآن أو سماع القرآن، بل الغالب منا يحمل مصحفه دائما معه، فلا عذر لك في بعدك عن القرآن طيلة العام، قطع العذر برمضان. رمضان حجة وبيان محجة، فقطع جميع المعاذير. كنت تحرص على جميع الصلوات في الغالب في جماعة وفي المسجد، فأين أنت طيلة العام؟ قطع عذرك فلا عذر لك. فلا عذر لك أن تتخلف عن جماعة المسلمين في صلاة الجماعة إلا إن كان عذرا حقيقيا. والغالب أن العذر الحقيقي لا يكون دائما. فانتبهوا يا عباد الله، فمن صفات أهل الإخبات والمقيم الصلاة. لذا لا تعجب أن يقوم نبينا الليل حتى تتورم قدماه، لا تعجب أن يقول أقم الصلاة رحنا بها يا بلال، لا تعجب أن يقول النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة فرحتي وسعادتي وأنا قائم بين يدي خالقي جل جلاله، لأن وقوفك بين يدي ربك تربية وتزكية وتهيئة وإعداد، صنعة تعرض على الخالق في كل يوم وليلة 5 مرات في الفريضة فقط، فما بالنا بالنافلة والتطوع؟ فكيف تكون حال هذه الصنعة التي تعرض على الخالق؟ ولله المثل الأعلى في أمور الدنيا، الآلات إذا عرضت على صاحب الصيانة الخبير بها في كل شهر مرة كانت جيدة، عمرها يطول في العمل، فما بالنا إذا عرضت الآلة على الخبير كل يوم 5 مرات على الأقل، هل يكون فيها عطل أو عطب؟ أبدا. ولله المثل الأعلى، أنت صنعة من؟ أنت صنعة الله. فإذا عرضت تلك الصنعة على الخالق الخبير بها في كل يوم وليلة 5 مرات على الأقل، كيف يكون حال هذه الصنعة؟ كيف يكون حال قلبك؟ حال بدنك؟ فانتبه وتعقل وتدبر. والمقيم الصلاة صفتهم الرابعة، وهي صفة مادية أيضا، ومما رزقناهم ينفقون، النفقة في سبيل الله في أبواب البر. الله أكبر، هذه صفة القوم، لا الشح والإقتار والبخل والإمساك أبدا، الدنيا لا تصل إلى القلوب عندهم أبدا، لكنها في اليد سهلة. إذا سئلوا الدنيا أخرجوها لله رب العالمين، هذه صفة القوم، وهي فرصة لكم على مائدة شهر الصيام في إفطار الصائمين والمصارعة بالخيرات والجود والنفقة حتى تكونوا منهم، حتى تكونوا من المخبتين الذين بشرهم الرب الكريم على لسان النبي الأمين في كتابه المبين، وبشر المخبتين. صفات أربع، من حققها حقق الإخبات ونال البشارة من رب البريات. إخوة الإيمان والإسلام، للمخبتين نماذج عدة، المقام ضاق ولعلنا نذكر حالهم في لقاء آخر إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
على اسم الله الله ان فيهم زين زين وخلصنا على جزاك من الخير محمد صلى الله عليه وسلم فيهم زين زين وخلصنا انت افسان بكات من all die من folk der Schwaden und Süß gefragt war nicht das beste Wort ist das Wort Allah und die beste Rechtheit und Justiz für Muhammad صلى الله عليه وسلم ich soll die Führer das ist keine Anbetung zu rühren die Gott hat Allah سبحانه وتعالى gibt uns bezeugt dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sein Diener und sein Gesandter ist liebe Geschwister Erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in unserer Vortragsreihe, die den Namen trägt Ramadan, der Monat des Korans. Und wir sind beim Vortrag Nummer 6. Und der Titel dieser Predigt ist und Berichte oder und frohe Botschaft den Demütigen. Und frohe Botschaft diejenigen, die sich demütigen. Und diese Ayah ist aus Surat al-Hajj. Und diese Ayah, liebe Geschwister, rezitieren wir in der sinngemäßen Übersetzung zusammen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, und für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, damit sie den Namen Allahs über den aussprechen, womit er sie an 4 Füßlern unter dem Vieh versorgt hat. Euer Gott ist ein einziger Gott, so seid ihm ergeben, und verkünde frohe Botschaft denjenigen, die sich demütigen. Und liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala führt zuerst das an, was er seinen Dienern an Gnaden gegeben hat. Und das ist, dass man die vier Füßler bekommen hat, dass man sie schlachtet für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man dieses im Hajj macht, oder beispielsweise, wenn man sich selber ein Eid gegeben hat, das man zu halten hat, dann ist das Schlachten diesbezüglich nur für Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Nicht für unseren Herrn Fulan oder nicht für unseren Herrn Fulan, und sie nennen ihre Awliya so genannt, sondern es ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses ist eine Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Bishara, die frohe Botschaft, liebe Geschwister, sie wird im Sprachgebrauch für entweder die schlechte Nachricht oder die gute Botschaft benutzt. Und das kommt aus dem arabischen Wortstamm der Haut. Das heißt, es ist am Körper desjenigen sichtbar, bei dem man diese Botschaft verkündet. Wenn diese eine frohe Botschaft war, so sieht man dieses an seinem Gesicht und an seinem Körper. Und wenn dieses eine schlechte Botschaft war, eine Botschaft der Trauer oder eine Botschaft der Warnung, dann sieht man dieses ebenfalls an seinem Gesicht und an seinem Körper. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat hier das nicht erwähnt, womit er die Botschaft gibt. Yani die frohe Botschaft ist erteilt worden, aber was ist denn die Botschaft? Über was wird denn hier, yani über was wird hier kundgegeben? Und die Gelehrten sagen, das Verschwinden dieser Angelegenheit von dieser Ayah deutet auf die Gewaltigkeit der Belohnung, deutet auf die Gewaltigkeit der Botschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala hier den Gläubigen gibt. Und die Gelehrten sagen, das Gewaltigste, was der Diener erlangen kann, ist die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala und das Eintreten in das Paradies und das Sehen seines Angesichts, das Sehen seines Antlitzes subhanahu wa ta'ala. Und liebe Geschwister, die Eigenschaft des Ikhbats, yani diejenigen, die sich demütigen, das sind diejenigen, liebe Geschwister, die bodenständig sind, die Allah subhanahu wa ta'ala stets erwähnen und die eine gewisse Leichtigkeit im Verhalten haben bezüglich der Gläubigen. So fragt man sich, wer sind diese, liebe Geschwister, wer sind diese, die diese Eigenschaft haben? Allah subhanahu wa ta'ala führt in der nächsten Ayah die Eigenschaft dieser Gläubigen. Und er führt vier Eigenschaften an. Zwei mentale Eigenschaften und zwei materielle Eigenschaften. Und die zwei mentalen Eigenschaften, liebe Geschwister, ist einmal die Ehrfurcht und die Geduld. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der nächsten Ayah, sinngemäß diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird. So muss der Gläubige sich fragen, wie ist das Herz, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala gedenke? Tränt mein Auge, wenn ich Allah gedenke oder nicht? Und regt sich meine Haut, wenn ich Allah gedenke oder nicht? Kriege ich die sogenannte Gänsehaut oder nicht? Und die Gelehrten sagen, wenn das der Fall ist, dann danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass dein Herz noch intakt ist. Aber wenn du Allah gedenkst und den Koran rezitierst und bei den Ermahnungsrunden sitzt und dein Herz bewegt sich nicht, und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala einzeln erwähnst, yani wenn du alleine bist und ihn erwähnst, und deine Augen tränen nicht, dann bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir ein Herz gibt, welches nicht die gleiche Eigenschaft hat von dem Herz, das du jetzt hast, denn wahrlich, jetzt hast du noch kein Herz. Und liebe Geschwister, dadurch sieht man das, was einige der Geschwister machen, wenn der Koran rezitiert wird, beispielsweise im Gebet, und man sagt, der Imam macht zu lange. Und er weiß nicht, dass der Imam ihn hier behält, damit er mit Allah subhanahu wa ta'ala redet. Und die Gelehrten sagen, wenn du möchtest, dass du mit Allah sprichst, so begebe dich zum Gebet. Und wenn du möchtest, dass Allah mit dir spricht, so rezitiere den Koran und wir fragen uns, liebe Geschwister, allesamt, was ist unsere Lage mit dem Koran? Vor allem in diesem Monat, der Monat des Korans. Wie viel Zeit verschwenden wir trotz dieses segenhaften Monats in unnötigen Dingen und wie viel Zeit, liebe Geschwister, benutzen wir dafür, den Koran zu rezitieren und den Koran zu verinnerlichen und den Koran zu verstehen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, bei der Erwähnung Allahs werden die Herzen ruhig. Und liebe Geschwister, die Ruhe in dieser Aya ist damit gebunden, dass diejenigen, die diese Aya rezitieren oder den Koran rezitieren oder Allahs gedenken, dass sie keinen Zweifel daran haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der alleine anzubeten ist. Und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. So gibt es zwischen den beiden Ayat, liebe Geschwister, keinen Widerspruch. Und liebe Geschwister, derjenige, der trotzdem ehrfürchtig ist bei dem Ermahnen Allah subhanahu oder bei dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sich selber ermahnt, das ist derjenige, der die guten Taten macht und versucht, Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise zu dienen und trotzdem Angst hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Taten nicht annimmt. Er hat trotzdem diese Angst und denkt über seine Taten nach, vielleicht waren meine Taten mangelhaft oder sie waren dort und dort, haben sie gewisse Defizite und so weiter und so fort. Und so sieht man, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, liebe Geschwister, immer Allah gedacht hat. In jeder Situation hat er Allah subhanahu wa ta'ala gedacht. Wenn er in die Toilette hineingegangen ist, bevor er hineingegangen ist, nachdem er ausgetreten ist, wenn er sich auf die Reise begeben hat, wenn er zurück ist von der Reise, wenn er in die Moschee eintritt, wenn er aus der Moschee eintritt, wenn er nach Hause hineinkommt, wenn er von zu Hause rausgeht, bevor er schlafen geht, nachdem er schlafen geht. In jeder Situation, liebe Geschwister, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Gedenken, das über ihn überliefert worden ist. So müssen wir uns fragen, was ist unsere Tat diesbezüglich? Wie sehr ahmen wir den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die zweite Eigenschaft dieser Leute. Er sagt subhanahu wa ta'ala sinngemäß, die das standhaft ertragen, was sie trifft. Und das ist die Eigenschaft der Geduld, liebe Geschwister. Und die Geduld, liebe Geschwister, hat drei Kategorien. Und diese drei Kategorien werden im Ramadan praktiziert. Die erste ist es, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nachkommt und man ist geduldig bei seinen Befehlen. Man kommt nach seinen Befehlen nach. Man isst nicht, man trinkt nicht aufgrund Allahs Befehlen. Die zweite Kategorie ist, dass man Allahs Verboten entzieht. Man ist enthaltsam gegenüber den Verboten Allahs und dieses macht man ebenfalls in diesem gesegneten Monat. Und die dritte Kategorie ist das Vorgeschriebene auszuhalten, die Katastrophe auszuhalten. Und wahrlich, das Fasten in diesem Monat ist keine Katastrophe, aber es ist von der vorhergeschrieben, von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat. Der Durst und der Hunger ist vorgeschrieben und wir sind geduldig diesbezüglich. Und man sollte ebenfalls bezüglich den Katastrophen geduldig sein, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, sinngemäß wahrlich, die Geduldigen bekommen ihre Belohnung ohne Abrechnung. Und das deutet auf die Gewaltigkeit der Belohnung für diejenigen, die diese Geduld praktiziert haben. Und die zwei letzten Eigenschaften, liebe Geschwister, sind materielle. Es ist einmal das Gebet, und damit ist das Gebet gemeint, dass man seinen Körper dazu bringt, dieses Gebet zu verrichten. Und der Ramadan deckt bezüglich diesen Taten auf, liebe Geschwister. Derjenige, der sagt, ich kann nicht rauchen, ich kann das Rauchen nicht aufhören, er hat diesbezüglich gelogen. Denn Ramadan erzieht ihn, diese 17 oder 18 Stunden zu unterlassen. Und wer diese 17 oder 18 Stunden unterlässt, kann keinem erzählen, dass er das Rauchen nicht aufgibt. Und ebenfalls das Koran. Während dem Ramadan rezitiert man so viel Koran. Weshalb rezitiert man den Koran nicht während des gesamten Jahres? Und das Gemeinschaftsgebet, viele kommen zum Fajr-Gebet und das ist eine gute Sache, dass viele zum Gemeinschaftsgebet kommen zum Fajr. Aber wo bist du, mein Bruder, im Fajr-Gebet über das ganze Jahr über? Und die vierte Eigenschaft, liebe Geschwister, und wir beenden damit, ist das Aufgeben auf dem, das Ausgeben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Diese vier Eigenschaften, liebe Geschwister, sind die Eigenschaften der Mukhbitin, die Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hajj erwähnt hat. Und der Gläubige sollte sich stets bemühen, diese Eigenschaften nachzukommen und diese Eigenschaften zu verinnerlichen und zu praktizieren. Und ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأذكركم إخوة الإيمان والإسلام ونحن نقترب من النصف من رمضان أذكركم بزكاة الفطر في رمضان لأنني الخطبة القادمة ربما لا أكون ها هنا أكون في مسجد آخر فأذكركم بزكاة الفطر وأن المسجد يتلقى زكوات الفطر ليخرجها لكم وفق سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صاع من طعام هي فريضة على كل مسلم ومسلمة على الكبير والصغير فيتجب عليك وعلى كل من تعول من زوجة وولد ونقدرها في كل عام كما تعلمون بعشرة يورو عن الفرد لماذا؟ لأن مقدار الزكاة صاع والصاع يعادل 2.25 من الكيلوات من التمر وأقل كيلو تمر هنا في البلاد 5 يورو أقل كيلو تمر فنقدرها بعشرة يورو بعض المساجد تقدرها ب8 البعض بيقدرها ب7 لا بأس ولا حرج ولكننا نقدر بعشرة يورو خروجا من الحرج وسعة على الفقير والمسكين ونخرجها لكم وفق السنة سواها هنا أو في بلاد الإسلام من المعوزين وأصحاب الحاجات كما نفعل في كل عام فالبدار البدار أخي فلأن زكاة فطرك طهرة لصومك من اللغو والرفث فربما كان هناك نوع تقصير وكلنا ذلك الرجل فتأتي الفطرة فتطهر صيامنا من اللغو والرفث وهي طعمة للمساكين طعمة للمساكين كما أخبر النبي الأمين صلوات ربي وتسليمات عليه أيضا لا تنسى أن تسجل اسمك في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وبارك لنا فيما بقي من رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان أعنا على الصيام والقيام والقرآن بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين يا ربنا فرج كرب أمتنا يا ربنا فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أهلنا على أرض غزة اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم اللهم اقبل شهيدهم وداوي جريحهم وثبت مرابطهم صادقهم اللهم لا تعن الأعداء عليهم اللهم لا تمكن للأعداء منهم اللهم فرج كرب المسلمين في سوريا يا رب العالمين اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا يا رب العالمين اللهم اجعل رمضان هذا العام فرجا قريبا عليهم يا رب العالمين اللهم أهلك عدوهم اللهم أهلك عدوهم اللهم أهلك عدوهم يا ربنا ارفع عن أمتنا البلاء وارفع عن أمتنا الوباء وارفع عن أمتنا الغلاء يا ربنا ردنا إلى الإسلام مردا جميلا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا نجح أبناءنا وبناتنا اللهم نجح الطلبة والطالبات واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ربنا اقض حوائجنا وحوائج السائلين وفرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرانا وأسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وتب علينا وعلى العصاة أجمعين واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا